الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في باب ما يتعلق بالخيار، وقد أخذنا 5 أنواع منها، وهي خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار العيب. واليوم إن شاء الله نبدأ حيث وقفنا على 6 من أنواع الخيار، وهو خيار الخلف في الصفة. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: 6 خيار الخلف في الصفة. فإذا وجد المشتري ما وصف له، أو تقدمت رؤيته بعقد، أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا، فله الفسخ، وتقدم في 6 من شروط البيع، ويحلف إن اختلف لأنه غارم قاله في الشرح. 7 خيار الخلف في قدر الثمن. فإذا اختلف في قدر،
مثال خيار الخلف في الصفة في بيوعاتنا المعاصرة: لو أن إنسانا اشترى سيارة مثلا على أنها بيضاء، ثم أخرجت له سيارة لونها سوداء حين الاستلام، فهذا يسمى خيار الخلف في الصفة، فله أن يردها. نعم.
7 خيار الخلف في قدر الثمن. فإذا اختلف في قدره حلف البائع: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا. ثم المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يتراداً. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد فيه: والبيع قائم بعينه. ولأحمد في رواية: والسلعة كما هي. وفي لفظ: تحالفا. وروي عن ابن مسعود أنه باع من الأشعث رقيقاً من رقيق الإمارة، فقال: بعتك 20,000، وقال الأشعث: اشتريت منك 10. فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع. قال: فإني أرى أن أرد البيع فرده. وأن عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع، ثم كان للمشتري الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. رواهما سعيد. وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم، قاله في الشرح.
بالنسبة لخيار الخلف في قدر الثمن، هو متفق عليه بين الفقهاء رحمهم الله، ولكن وقع النزاع في من يحلف: هل يحلف البائع أو يحلف المشتري؟ لكن في هذه الآثار التي أوردها الشارح رحمه الله تعالى، وهي كلها صحيحة: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان. إذن المسألة واضحة في أن في حال الخلف في قدر الثمن، فالحلف يكون من جانب صاحب السلعة. فإذا لم يرضى المشتري بقول صاحب السلعة، فإن له أن يرد المبيع. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. رواه البخاري. ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم، فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وما لم تفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة.
هو الصواب ما لم تتفرق، هكذا الحديث في البخاري بلفظ أو في أبي داود بلفظ ما لم تتفرقا وبينكما شيء. بالنسبة لمتى يمكن للمشتري أن يتملك المبيع، بالنسبة لتملك المبيع ما في إشكال بين الفقهاء أنه بمجرد العقد وانتهاء الخيارات يصبح المبيع ملكا للمشتري. طيب إذا قلنا أن المبيع يصبح ملك المشتري بمجرد العقد، معنى هذا أننا ينبغي أن نصحح تصرفه في المبيع، وهو الصواب أننا نصحح تصرفه. فمثلا لو اشترى إنسان سيارة من إنسان بمجرد ما قال اشتري منك هذه السيارة، قال بعتها لك بألف، قال اشتريت، انتهى خلاص تم العقد. فخرج الرجل وانتهى مجلس البيع، هو ما قبض المبيع، فجاءه رجل وقال أنا أشتريها منك بألف ومئتين، يصح بيعه لأن تصرفه في المبيع جائز، إلا إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الأصل في المبيعات أنها بمجرد العقد يصبح منقولة في الملك، بمجرد الملك بمجرد البيع المبيعات تصبح منقولة بالملك إلا المكيلات والموزونات كما سيأتي وما في حكمها. نعم.
قال رحمه الله وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر هو لك يا عبد الله بن عمر
في البكر
أحسن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمان البائع. قاله في الشرح.
إذن نلاحظ الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لما أعطاه البكر، قال هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت، حديث في البخاري، بمجرد ما أعطاه إياه وهبه إياه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما قبض البكر، هو اشترى البكر من عمر وما قبضها، قال يا عمر بعني بكرة، قال بعتكها، قال هو لك يا عبد الله بن عمر، تصرف فيه ولا ما تصرف؟ ثم قال لابن عمر فاصنع به ما شئت. يمكن إلى الآن البكر عند عمر ويروح ابن عمر ويبيعه ولا ما يصير؟ إذن دلنا هذا الحديث على أن التصرف في المبيعات بمجرد العقد جائز، ما هو لازم أن يصير باسمك. بعض الناس يظن أن السيارة ما تقدر تبيعها إلا يصير باسمك، وأن البيت ما يصير تبيعها إلا لما يصير باسمك، وأن المزرعة ما يصير تبيعها إلا إذا صار باسمك. هذا غلط، هذا غلط. الصواب أن البيعات كلها، أن البيعات كلها بمجرد الملك بمجرد العقد تصبح في ذمة المشتري. ولذلك إلا الموزونات والمكيلات كما سيأتي. هنا يأتي الآن سؤال، إذا أصبحت هذه المبيعات بمجرد العقد في ملك المشتري وتصرفه فيه حق، فعلى من ضمانه؟ ضمانه عليه، إلا إذا أحال البائع بينه وبين قبضه. لكن
إذا كان اشترى الرجل شيئا موصوفا ولم يره فلا يصح تصرفه في الموصوف حتى يقبضه، لأنه اشترى على الوصف، فلا يدرى هل هو على الوصف أو أقل أو أعلى. وهكذا لو كانت الرؤية متقدمة وأصبح البيع متأخرا، رجل زار مزرعة لأحد من الناس فرأى عنده فرسا، وبعد أسبوع أو شهر قال: تذكر الفرس الفلاني؟ قال: نعم. قال: أبيعها؟ قال: أنا أشتريها. الآن لا يجوز تصرفه في هذا الفرس إلا بعد قبضه، لأن رؤيته كانت متقدمة على البيع بزمن طويل. وهكذا الموصوف فلا بد إذن من أن التصرف يكون بعد القبض. نعم.
قال رحمه الله: وإن تلف فمن ضمانه، أي المشتري لقوله صلى الله عليه وسلم، الخراج بالضمان، وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه.
نعم، إذا تلف المبيع بعد العقد فإنه من ضمان المشتري، إلا في صورة واحدة، وهي أن البائع لا يمكنه من التسليم، فهنا يبقى في من ضمان البائع. نعم.
إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع، قاله في الكافي.
هذه المبيعات الأربعة التي تسمى المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، مذروعات المتر يعني، باصطلاحنا اليوم المكيلات هي التي تباع، في اصطلاحنا اليوم تباع مثلا بتنكر، تباع مثلا بالسطل، هذا هو المكيل. وأما الموزونات بالكيلو والجرامات، وأما المعدودات بالحبة، حبتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. وأما المذروعات بالمتر. طيب، مثال أمثلة على ذلك: اشترى رجل من آخر كومة من البر، هذا مكيل الآن، لا يجوز له أن يبيعه ولم ينقل كومة البر من مكان. باصطلاح أهل مصر، اشترى شوالات من البر، لا يجوز له أن يبيعها وأن يتصرف فيها ما لم ينقلها ويقبضها. طيب، الموزون بالجرامات والكيلوات، الجرامات والكيلوات، مثل كيلو طماط، كيلو بطاط ونحو ذلك. وأما المعدودات، كل ما يباع بالحب، مثل كراسي مثلا إذا كانت تباع بالحبة، أي شيء يباع بالحب بالعدد فإنه لا يجوز بيعه حتى يقبضه المشتري، لا يجوز أن يتصرف فيه المشتري حتى يقبضه. وقبضه يكون ليس بالتخلية، يكون قبضه بنقله إلى مكان يحوزه، قبضه يكون بنقله إلى مكان يحوزه، كسيارته مثلا، كبيدره، كأرضه أو بيته أو بيت جاره وصديقه. وأما المذروعات هي ما يباع بالمتر، مثل الأقمشة والسجاد ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن النبي صلى الله إلا ما روي عن البتي،
يعني ما حد خالف إلا البتي، وهو من الفقهاء المنتسبين إلى الحنفية. نعم.
قال ابن عبد البر: وأظنه لم يبلغه الحديث، أي قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه. وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، متفق عليه. دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه.
المقصود يشترون الطعام مجازفة، يعني غير مكيل ولا موزون، يكون بمعنى الكومة يعني، فهو بمعنى المكيل وليس موزونا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع حتى يؤوه إلى رحالهم. والمقصود بالرحال هو ما للمشتري التصرف فيه، سواء كان رحله أو داره أو بيته أو لأخيه أو لقريبه. نعم. الحكمة من التفريق، الحكمة من التفريق أن هذه الأشياء إذا لم تنقل لا يتبين صحتها وفسادها وعلتها وبقاؤها، لا يتبين. أنت الآن فرضا قلت لصاحب المحل: أريد منك 1000 متر مثلا من السجاد، 1000 متر مربع. قال لك: هذا 1000 متر مربع. فأنت الآن بعته على شخص آخر، قلت: هذا 1000 متر مربع. راح الرجل أخذه، لما وصل هناك لقاه 900 متر مربع. يحصل نزاع، فالشارع دائما ينهى عما يؤدي للنزاع. لكن لو أنت كنت ذرعته بنفسك ونقلته إلى ملكك، قطعا سيكون الخطأ عليك أنت، ما لنا شغل بهذاك الأول لأنك نقلته، صح ولا لا؟ طيب، اشتريت كومة من البطيخ الذي يباع بالعد بالحبة، أو اشتريته بالكومة مكيلا وما نقلته، بعته على من عداك، فجاء الثاني اشترى فوجد أن اللي في الأسفل كله مكسر، يأتي إليك أن تقول: أنا مالي شغل، أنا فلان، فيحصل نزاعات. فهذا هو الحكم، والله أعلم. أما ما ليس مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا هو في حكم المذروعات، فهذه يتبين. يعني أنت تشتري سيارة، سيارة قدامك ظاهرة، ما في إشكال. نعم.
وياك. قال رحمه الله: وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، لأنه من ضمان بائعه، ويفعل بائع أو أجنبي خير المشتري.
لا، وبفعل.
أحسن عليك. قال: وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ.
خير.
أحسن عليك. وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع، لأنه مضمون عليه إلى قبضه. أو الإمضاء، ويطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي،
بمثل مثلي وقيمة متقوم.
حسن. بمثل مثلي وقيمة متقوم، والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم إذا كان معينا، وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته.
هذه مسائل مهمة بالنسبة للتلف المكيلات والموزونات والمعدودات من الطعام. لا شك أن هذه الأشياء تتلف بالآفات السماوية وغيرها كذلك. فإن تلف المبيع بآفة سماوية، اشتريت سيارة من الحراج وتم البيع لفظا، تركت السيارة هناك لكي يذهب الرجل ويجعلها في اسمك، جاء برق من السماء على السيارة فتلفت، هذا الآن في ضمانك، في ضمانك أنت. لماذا في ضمانك؟ لأنه أصبح ملكا لك. إذا انتلف بآفة سماوية إذا كان من غير الأربعة فهو من ضمانك. طيب إذا كان من الموكولات والمبيعات قبل ما تنقلها تلفت قبل قبضه انفسخ العقد، ما عندنا إشكال. هذا إذا كان من المكيلات والموزونات قبل ما تنقله تلفت، فهذا من ضمان البائع. إلا في صورة واحدة، ما هي؟ وهي أن البائع يقول انقلها الآن، تقول له لا أنا أتركها الآن اختيارا، فلما قال لك انقله الآن وتركته فجاء سيل أصبح من ضمانك، لأنه أمرك بالنقل فلم تسمع له. طيب إذا تلف المبيع بفعل بائع هو اللي أتلفه، اشتريت منه تمرا في المزرعة فهد المزرعة كثر الماء فيه لين وصل للتمر، وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن، على من؟ على البائع إذا كان هو الفاعل، لأنه مضمون عليه إلى قبض، يرجع إلى البائع. طيب ليش ما يرجع إلى من أتلفه من الأجنبيين؟ لأن المال لا زال في قبضه، في قبض البائع، لذلك هو يرجع إلى البائع. مثلا اشتريت سيارة من إنسان وما نقلته من بيته، انتبه الآن، تركته وهو ما قال لك شيء، فجاء شخص ولنفرض أنه ابن عمي وكسر السيارة، فأنت الآن لو قلنا لك أنت تطالب الأجنبي بقيمة المال يقول لك من أنت؟ أصل السيارة سيارة ابن عمي وبيت في بيت ابن عمي، أنت مالك شغل. ولذلك يطالب المشتري البائع ما دام المبيع في قبضه، في قبض البائع، وله الإمضاء، وله الإمضاء، ويطالب من أتلفه ببدله، يطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقوم. إذا كان له مثل فيطالب ويقول جيب لي مثل، إذا كان له متقوم يطلب القيمة، ما في بأس. نعم. ثم قال، وهذه قاعدة، الثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. إذن الثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. فإن كان الثمن من المكيلات والموزونات والمطعومات والمزروعات فحكمها حكم المكيلات والمثمنات والمزروعات المبيعات من المبيعات. إن كان الثمن ذهبا وفضة وغير ذلك من الأموال فحكمها حكم المبيعات العامة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويحصل قبض المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمذروع بالذرع، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا. وحديث إذا سميت الكيل فكل، رواه الأثرم. وقيس العد والذرع على الكيل والوزن. وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز، وما بيع جزافا فقبضه نقله، لحديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. رواه مسلم.
هذه مسألة مهمة، بأي شيء نعتبر القبض؟ أنت رحت دخلت محل قماش، قلت له أرني ثوبا أشتري، فأراك الثوب، قال هذا، قلت له بكم المتر؟ قال المتر مثلا بدينارين أو ثلاث أو أربع أو خمس حسب اتفاق. فقلت أنا موافق، أشتري خمسة أمتار من هذا الثوب، خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. قال قبلت. متى يعتبر أنك قبضت الآن؟ إذا متر وقطع يعتبر قبض، ليس لك أن ترجع فيه، لكن يبقى لك خيار المجلس، يبقى لك خيار المجلس. إذن لو أنك قطعت الخمسة أمتار وحط الرجال لك في الكيس، الآن يعتبر أنت قبضته. لو أردت أن تبيع على شخص بجوارك، فرضا أن هذا القميص ما في منه إلا خمسة أمتار، عقب ما مترها لك قبل يحطها في الكيس جاء رجل ودخل قال أبي من هذا، قال الرجال ما عندي، تقول له خلاص أنا أبيعها لك، يجوز. ليش؟ لأنها أصبحت بمجرد قطعه المترة وعده الأمتار أصبح مقبوضا لك، يجوز أن تتصرف. واضح؟ هذه أمثلة يعني. طيب هذا بالنسبة للمذروع. طيب بالنسبة للموزون بوزنه، لو رحت دخلت الجمعية فقلت للرجل أعطني كيلو زيتون، الزيتون يحطونه في دراما، فحط لك كيلو في كيس، بمجرد ما أن وضع لك الزيتون في كيس أصبح يعني قبضته، يبقى الآن خيار المجلس ولك أن تتصرف فيه، ولك أن تتصرف فيه. طيب ما الدليل؟ أورد المصنف أحاديث كثيرة تدل على أن مجرد الكيل ومجرد الوزن أنه يعتبر قبضا إذا وزنت خلاص، لأن الوزن فرز، والفرز يحصل به التمايز ويرتفع به الإشكال، يحصل به التمايز ويرتفع به الإشكال. خلاص الآن بمجرد ما كيلها أصبح من ملك، يمكن يبيعه ما دام تميز خلاص. نعم، لكن لو قال لك أريد منك 100 كيلو من القمح، قلت له طيب بكم؟ قال أشتري الكيلو 50 جنيه مثلا، 20 جنيه مثلا حسب اتفاق، قال وافقت، لكن ما كلت له الآن ما يجوز له أن يبيع 100 كيلو. لكن لو كلت له وأفرزته عما عندك إلى جنب ما عندك يجوز له أن يبيع، لأنه كان خلاص، هذا هو القبض. نعم. إذن قبض المكيل بالكيل، قبض الموزون بالوزن، قبض المذروع بالذرع، قبض المعدود بالعد. جاءك رجل وأنت في مزرعتك تبيع مثلا، إيش تبيعون بالحب عندكم؟ البيض. طيب إذا كان تبيع البيض بالحب، قال أشتري منك 1000 بيضة، قلت له طيب انتظرني حتى أعدها لك، أنت ما عديت إلا إلى 100 وجاء شخص آخر واشترى منه 1000، لا يصح، لأنه باع قبل القبض فلا يصح. واضح؟ لكن لو أفرست له 1000 وفي مكانه باعه، ما دام أفرست جاز، انتهت الإشكالية. طيب بالنسبة للقبض وروي عن أحمد، هذا الآن القول الثاني. القول الأول أن قبض المكيل بالكيل، قبض الموزون بالوزن، قبض المعدود بالعد، قبض المذروع بالذرع. القول الثاني المروي عن الإمام أحمد أن قبض كل شيء بتخليته مع التمايز، هذا ينطبق على الكيل وعلى الوزن وعلى الذرع وعلى كذا وعلى غير ذلك. قلت أشتري منك هذه السيارة، قال تفضل هذا المفتاح. قلت أشتري منك هذا البيت، قال يلا طلعت برا البيت لك. مجرد التخلية وإذا كان مشتبها مع التمايز يحصل القبض، وهذا القول أشبه وأوفق وأرفق للناس، لأنه يقطع النزاعات، لأنه يقطع النزاعات. قال وما بيع جزافا فقبضه نقله، هذه واضحة بالنسبة للمطعومات. نعم.
قال رحمه الله وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف، قاله في الكافي.
هذا تفصيل دقيق. بالنسبة للأثمان كالذهب والفضة والجواهر فقبضها وضع اليد، وضعها في اليد أو تمكين الإنسان منها. قلت له أشتري منك 1000 جنيه ب50 دينار أو 100 دينار، قال تفضل هذا 1000 جنيه، فوضع 1000 جنيه في يدك فتعطيه أنت 100 دينار في يده، أصبح الآن مقبوضا بمجرد وضعه لك في اليد. وهكذا بالنسبة للذهب، إذا دخلت محل ذهب فاشتريت منه 200 جرام من الذهب، بمجرد وضعه الذهب لك في اليد أصبح مقبوضا. وأما قبض الحيوان فيحصل بثلاثة أمور: إما بالأخذ بزمامه، وإما بسوقه، وإما بسوقه. إذن إما الأخذ بزمامه، وإما الأخذ بسوقه، وإما بتمييزه. 3 أشياء يحصل به قبض الحيوان. طيب ما لا ينقل كيف نقبضه؟ إيش اللي لا ينقل؟ فرضا الآن لا ينقل، نضرب أمثلة لما لا ينقل. البيوت والمزارع والأرض والعقارات، هذه لا تنقل. وما تعارف الناس عليه على أنه لا ينقل، ما مثاله ما تعارف الناس عليه أنه ينقل؟ مثال ذلك في الكويت مثلا، يأتي الصيادون فيضعون ما صادوه من البحر في مكان معين في سوق السمك، أكوام، فيشتري أصحاب الدكاكين هذه الأكوام منهم. جرى العرف عندنا في الكويت أنهم هم يبيعون هذه الأسماك في نفس المكان، إذن لا يشترطون النقل، مجرد التخلية كافية. هذا هو الصواب، قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. نعم، هذه راجع إلى العرف، هذا هو الصواب.
قال رحمه الله بشرط حضور المستحق أو نائبه، لأنه يقوم مقامه، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ابتعت فاقتل.
هذه مسألة مهمة الآن. القبض يكون هل بمجرد التخلية هكذا ولو بدون وجود المشتري ونائبه؟ لو ذرع ما اتفق عليه بدون وجود المشتري ونائبه، إذن هذا لا يعتبر قبضا، لابد في القبض أن يكون المشتري موجودا، لابد في التخلية أن يكون المشتري موجودا أو نائبه. نعم.
وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، لأنه تعلق به حق توفية، ولا تحصل إلا بذلك، أشبه السقي على بائع الثمرة.
على كل حال، بالنسبة لأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد وأشباههم، على من؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة لها صورتان: الصورة الأولى أن يحصل اتفاق عند ابتداء العقد فيقول البائع وأجرة السمسار علي، أو يقول المشتري أجرة السمسار علي، هنا ما في إشكال، انتهى. لا إشكال في أن الأجرة على من بذله، هذه واضحة. طيب، الصورة الثانية أن لا يكون أن لا تكون أجرة السمسار أو الكيال أو الوزان أن لا يكون منطوقا به على من لا ما أحد من البائع والمشتري بذل ما أحد قال لي علينا فعلى من حينئذ المرجع العرف المرجع العرف مثلا عندنا في الكويت سمسار السيارات أجرته على من لا يحسب ضمن سعر المال يأخذون من فلوس البائع صح هذا العرف أحيانا يلفظون الزيادة طيب العقارات يأخذون نسبة من البائع ونسبة من المشتري هذا عرف ما دام جرى العرف خلاص انتهى نعم
قال أجرة النقل على القابض نص عليه لأنه لا يتعلق به حق توفيه
إلا إذا اشترطه عند البيع فيصبح شرطا مع البيع نعم
ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين
هذه أيضا مسألة مهمة ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ جاء إنسان قال أنا أريد أن أشتري منك رطب مزرعتك كم؟ قال والله ما أدري ما أعرف أصلا كم كيلو راح يكون فقال الرجل نجيب شخص متخصص يقول لنا كم كيلو اللي هو الخارص تعرفون الخارص فجاءوا برجل خارص والأصل فيه الأمانة والديانة وناقد وحاذق وعارف فقدر طلع هناك خطأ لا يضمن إذا طلع خطأ لا يضمن طيب مثال آخر عندنا في الكويت هناك أماكن يفحصون السيارات الأصل فيهم أنهم نقاد حذاق ومنى لكنهم بشر قد يخطئون يقول لك السيارة ما فيها شيء فأنت تروح تشتري السيارة وبعد ما اشتريت السيارة ثلاثة أيام أسبوع السيارة ضربت المكين الآن ليس عليه ضمان
قال رحمه
إلا إذا تضمن ضمنه هو هذه مسألة أخرى لا ما يداخل معنا عندنا في بعض المحلات يقول نحن نفحص سيارتك مع الضمان ولا إذا هو ضمن يضمن ما في إشكال لكن الكلام هنا فيما لو لم يضمن نعم
قال وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر حديث أبي هريرة مرفوعا من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة رواه ابن ماجه وابو داود وليس فيه ذكر يوم القيامة قال وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه
وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم السلم بمعنى السلف
أحسن الله قال وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه
نعم بالنسبة للإقالة الإقالة مسنونة ومعنى الإقالة هي أن يعتذر البائع أو المشتري من الصفقة بعد إتمامها أن يعتذر البائع أو المشتري من صفقة البيع بعد إتمامها هذا معنى الإقالة فيسن قبول عذره هذه تسمى الإقالة فيسن قبول عذره لحديث من أقال مسلما أقال الله عثرته طيب إذا لم يقل البائع أو المشتري له ذلك لأن البيع قد تم ولكن هذا هو الأفضل وفرق بين الأفضل وبين الجواز يجوز له أن يقول له أنا ما لي شغل البيعة تمت نعم
قال رحمه الله باب الربا وهو محرم لقوله تعالى وحرم الربا الآيات. وعن أبي هريرة مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، متفق عليهما. وهو نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. وأجمعت الأمة على تحريمهما، وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع، قاله الترمذي وغيره. وقوله لا ربا إلا في النسيئة محمول على الجنسين، قاله في الشرح. والأعيان الستة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء، رواه أحمد والبخاري. قال: ثبت الربا فيها بالنص والإجماع، واختلف فيما سواه، قاله في الشرح.
بالنسبة لربا الفضل، هذا كان يوجد خلاف عن ابن عباس في أول الأمر، والصحيح أنه رجع. وأما ربا النسيئة فهذه مجمع عليها، وكذلك ربا الفضل انعقد الإجماع عليه. والربا بنوعيه كبيرة من كبائر الذنوب. ومعنى ربا النسيئة هو الزيادة في أحد المالين في مقابل في أحد المالين الربويين في مقابل التأخير، هذا معنى ربا النسيئة. يقول: إن أعطيك 10,000 دينار ترجعها لي بعد سنتين 12,000 دينار، هذا يسمى ربا النسيئة. وأما ربا الفضل فهو الزيادة في أحد المالين الربويين في أحد المالين من أموال الربوية التي تجري فيها الربا، الزيادة في أحد المالين من أموال الربا بلا تأخير وقت. يقول: هذا كيلو ذهب عيار 24، عطني كيلو ونص من الذهب عيار 21 في نفس المجلس، هذا ربا الفضل. نعم.
قال رحمه الله: يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. على أشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، وعلة الأعيان الأربعة كونهن مكيلي جنس. وبه قال النخعي والزهري والثوري، قاله في الشرح.
كونهن مكيلات جنس،
هذا يقول في نسخة شيخ،
هو الصواب كونهن مكيلات جنس. نعم. بالنسبة للأجناس الستة في الربا، هذه مجمع عليها، وإنما خالف الظاهرية فزعموا أن الربا لا يجري إلا فيها، والجمهور قالوا يجري الربا فيها وما كان في معناها، على قول الظاهرية ما يجري الربا في الأموال الورقية، وهذا من أغلوطاتهم. وأما جمهور الفقهاء من السلف والخلف فإنهم يجرون الربا في الأموال في الأصناف الستة وما كان في معناها، وما كان في معناها. فالذهب والفضة كونهما ثمنيين، هذه هي العلة، هذا هو الصواب، فما أصبح ثمنيا يجري فيه الربا. وأما الأصناف الأربعة الباقية فالعلة فيها كونها مطعومات موزونات أو مكيلات، فيجري فيها الربا لذلك. وبناء على هذا كل ما صار ثمنا سيجري فيه الربا، وبناء على هذا كل ما صار مطعوما مكيلا أو موزونا يجري فيه الربا. يعني مثلا الآن في الحديث قال البر بالبر والشعير بالشعير، ما ذكر الرز. الرز الآن مطعوم ويباع كيلا أو وزنا. طيب في الحديث قال والتمر بالتمر، ولم يذكر في هذا الحديث الزبيب، لم يذكر الزبيب وهو مطعوم ويباع كيلا ووزنا. قال الملح بالملح، ولم يذكر السكر وهو مثله مطعوم ويباع كيلا ووزنا. العدس مطعوم يباع كيلا ووزنا. الفول، الفاصوليا وغير ذلك. إذن ثبت الربا فيها بالنص والإجماع، واختلف فيما سواه. والصواب الذي عليه جماهير السلف والخلف جريان الربا فيما كان في معنى الأصناف الستة، ثمنيا أو مطعوما مكيلا أو موزونا. نعم.
قال رحمه الله: ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال في الميزان مثل ذلك، رواه البخاري. قال المجد في المنتقى: وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله في الميزان أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا انتهى.
بالنسبة لحديث لا تفعل بع الجمع، الجمع يعني التمر الردي سواء كان مخلوطا أو لم يكن مخلوطا، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، التمر الجنيب الطيب الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بع الجمع يعني التمر الردي أولا، ثم اقبض الدراهم، ثم اشتري بالدراهم تمرا رديئا. علمنا أن العلة جارية الآن، ليس لكونها هذه ليست مساوية لهذه في الجنس والنوع، الآن الجنس والنوع واحد، لكن في الوصف هذا ردي وهذا طيب، ومع ذلك لم يلتفت الشارع إلى الوصف، إنما اكتفى بالنظر إلى كونه مطعوم وكونه موكول وموزون بس، ما نظر إلى الأوصاف الأخرى. فعلمنا أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة وما في معناها جنسا ونوعا، لا ينظر إلى أوصافها الأخرى. نعم.
قال رحمه الله: فالكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات، لكن الماء ليس بربوي لعدم تموله عادة، ولأن الأصل إباحته. ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق.
الأبازير يعني جمع للمقصود به البزر، كل ما لا يكون له بزر. نعم. كسائر الحبوب والأبازير يعني البزر. نعم.
ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح، لأنها ملكية مطعومة. قد روى معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، رواه مسلم.
طيب قد يقول قائل: لماذا المشمش يجري فيه الربا والبرتقال لا يجري؟ لأن المشمش شأنه شأن التمر، يؤكل رطبة طازجة ويؤكل ناشفة طعاما، أما البرتقال لا يؤكل ناشفة. نعم. بالنسبة للتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز، هذه الأشياء يعني كلها مطعومات ومكيلات أو موزونات. فالمشمش كذلك مطعوم ويباع كيلا ووزنا، والتين كذلك. الآن التين مثلا هو مطعوم ويباع كيلا ووزنا. نعم.
قال رحمه الله: والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يجري إلا في مطعوم يكال أو يوزن. قاله في الكافي.
هذا هو الصواب، أن الشارع إنما اعتبر في المماثلة الوزن والكيل، فعلمنا أن ما لا يكال ولا يوزن لا يجري فيه الربا. طيب إذا كان يكال ويوزن ولكن لا يطعم، هذه سيأتي، ولذلك لا بد من كونه طعاما مكيلا أو طعاما موزونا. نعم نعم، اجتماع العلتين الطعمية والوزن أو الكيل. نعم.
قال رحمه الله وقال في الشرح: فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة كالأرز والدخن والذرة ونحوها، وهذا قول الأكثر. قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث، انتهى.
يعني ابن المنذر يقول هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث، ولم يذكر قول ابن حزم لأنه لم يلتفت إليه ولم يسمع به. نعم.
والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن لجريان العادة بوزنها عند أهل الحجاز، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، رواه أبو داود والنسائي. وما عدا ذلك فمعدود.
يعني بالنسبة للحنابلة رحمهم الله يجرون الربا في النحاس والرصاص والحديد. لماذا يجرون الربا في هذه الأشياء؟ لأنها عندهم مكيلات وموزونات، فنزلوها منزلة الذهب والفضة في الثمانيات، والذي يظهر الله أعلم أن هذا مرجوح. الصواب أن الربا لا يجري في كل مكيل وموزون، وإنما يجري في المكيل والموزون إذا كان مطعوما، ولا يجري الربا في كل موزون إلا ما كان ثمنيا. فالثمنيات فيها الربا ولو لم يوكل ولو لم يوزن. نعم.
وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان، لما روى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل ويشرب، أخرجه الدار قطني. وقال الصحيح أنه من قوله، ومن رفعه فقد وهم.
من قول سعيد بن المسيب، وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو من الفقهاء الذين أدركوا الصحابة الأخيار، فقوله معتبر. وأما مجيء ابن حزم بعد 300 سنة وزعمه أن الربا لا يجري في المكيلات والموزونات مما يؤكل أو يشرب، فهذا من يعني مفرداته. نعم.
قال رحمه الله: ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن لزيادة ثمنه بصناعته، كالثياب. قال أحمد: لا بأس بالثوبين، وهذا قول أكثر أهل العلم. قاله في الشرح لقول العمار: العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النسيء إلا ما كيل أو وزن. قال: والسلاح والفلوس ولو نافقة، والأواني لخروجه عن الكيل والوزن ولعدم النص.
يعني الربا لا يجري في السلاح لأنها حدائد مصنوعة وآلات مصنوعة، ولا يجري الربا في الفلوس. الفلوس في زمانهم هي أموال كانت تصنع من الحديد، وإنما كانوا ينظرون إليها على أنها من عرض المال الذي لا يلتفت إليه، ولذلك كانوا يقولون فلان مفلس. مفلس يعني ما عنده إلا الحديد، ما عنده إلا الفلس. وليس مقصودهم أن الفلوس التي هي صار يشترى بها الذهب والفضة لا يجري فيها الربا. نعم.
قال رحمه الله: والأواني لخروجها عن الكيل والوزن ولعدم النص والإجماع، وقول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وهذا هو الصحيح. قاله في الشرح: قال: غير الذهب والفضة فيجري فيهما للنص عليهما.
الذهب والفضة يجري فيهما الربا بأي صورة كانت، الذهب والفضة يجري فيهما الربا بأي صورة كانت بلا خلاف. وهذا بالنسبة لربا النسيئة. أما ربا الفضل فجمهور العلماء يرون أن ربا الفضل يجري في الذهب والفضة. وقول لبعض العلماء الفقهاء المتقدمين وهو اختيار شيخ الإسلام أن الذهب والفضة لا يجري فيه ربا الفضل إذا دخلته الصنع، وهو قول ضعيف. فالصواب أن الذهب والفضة يجري فيهما الربا، وما نزل منزلتهما كذلك كالأموال التي بين أيدينا اليوم. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.